اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. سؤال يتكرر باستمرار حول شركات التسويق العادي والشبكي والهرمي، قصة طويلة عريضة. وأذكر أن متصلة كريمة اتصلت بي قبل أيام تسألني عن التسويق الشبكي والهرمي. قلت لها: يا سيدتي، لقد صدرت قرارات من مرجعيات فقهية كبرى ومجامع فقهية دولية بأن التسويق الشبكي على النحو الذي يجري عليه في معظم الشركات أنه يلحق بعمل النصب والاحتيال ويشوبه من الغرر الفاحش والجهالة الفاحشة ما يبطله. كأن السيدة لم يرق لها ما قلت لها، وترى أن هذا تعطيل للاستثمار وتعويق لأكل العيش وكذا. فجاءني سؤال آخر اليوم من أحد أصحاب الفضيلة من تامبا فلوريدا، يسأل نفس السؤال لكن بصيغة معدلة. بيقول: المرة دي الشركة التسويق لا تطلب ممن يتعامل معها ويأخذ وكالة باسمها، لا تطلب منه أن يدفع مالا، والسلع سلع جادة ليست سلع وهمية لتحليل وتمرير هذا التسويق الخيالي، ويمكن اللي أخذ سلع يسوقها يرجعها إذا ما مشيتش معاه. فدي أنماط جديدة عايزة تفكير. فبيقول: هل هذه الصورة مقبولة أم لا؟ فقلت له: يا رعاك الله، الأصل أن تسويق السلع والخدمات المباحة في أصل ذاته مشروع. إيه المانع؟ ما احنا عندنا في الجامعة نحب نسوق، من يسوق لنا ليأتينا بطلاب. إيه المدارس؟ بل في هذا البلد يقول: لو عندك $1,000,000 بتستثمرها، اعملها 900,000 للتسويق و100,000 للمشروع نفسه. يعني التسويق واخد مساحة كبيرة جدا في ثقافة وفكر المجتمعات الرأسمالية. التسويق في ذاته ليس عملا محرما، جائز، لكن متى يكون محرما أو موضع شبهة؟ إذا غشيه سبب من أسباب التحريم أو الشبهة. يبقى تسويق السلع والخدمات المباحة في ذاته هو على أصل المشروعية ما لم يشبه عارض من ميسر أو قمار أو نحوه. التسويق يعني الأعمال التي تعنى بتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك. طيب، أقرب تخيل له عقد الجعالة. إزاي نخرج التسويق؟ ما هو العقد الشرعي الذي يشبهه في فقهنا الإسلامي؟ قال: عقد الجعالة. إيه معنى الجعالة؟ أن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. دليل قرآني على جواز الجعالة: من دل على سارق صواع الملك له حمل بعير، هذا جعل. فدلت الآية على جواز الجعالة. من السنة المطهرة حديث الصحيحين عندما نزل بعض الصحابة على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء إلى فلم ينفعه ذلك بشيء، إلى أن جاءوا إلى الصحابة قالوا: هل عندكم من راق؟ فقال بعضهم: إني والله لأرقي، لكن لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. أنت رفضت تطعمونا وتضيفونا، أنا مش أبذل هذه الخدمة مجانا حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من غنم، مش غنم واحد، على قطيع من غنم. فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، رقاه بالفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فدهم الجعل جنل. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبتم، اقتسموا واجعلوا لي معكم سهما، لكي يؤكد لهم أن هذا الفعل مشروع، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. التسويق نوعان: تسويق عادي وتسويق شبكي. التسويق العادي الشخص نفسه يقوم بالبيع الشخصي للعميل بشكل مباشر، طبعا له فاعلية كبيرة، لأن فكرته تعتمد على قيام العميل بعرض المنتج على معارفه وأصدقائه ومن يخالطه، فيقبلون على شراء المنتج دون أدنى إحساس بالمخاطرة أو الغب. أما التسويق الشبكي ده قضية أخرى، أسلوب يسمح لمن يشترك فيه أن ينشئ شبكة خاصة به، يستطيع من خلالها ضم العديد من العملاء الجدد ويبيعهم الخدمة أو المنتج مقابل عمولة يحصل عليها عن كل مشترك جديد وهكذا. النوع الثاني هذا الأسلوب الشبكي كان مدخلا إلى النصب والاحتيال، تخصصت فيه شركات عملاقة أدت إلى ابتزاز ما لا يحصى من المغيبين والمخدوعين بوهم الأرباح الكبيرة السريعة. أصبح مجال الاستثمار المالي في ذاته أكبر من كونه وسيلة لترويج المنتجات والخدمات، فخرج بهذا عن مقصوده وأصبح مجالا خصبا للنصب والاحتيال. تدخلت الحكومات والمرجعيات الفقهية لكبح جماحه وتطويق فتنته. أضرب مثال، في كندا القانون الكندي اشترط لإطفاء المشروعية على عمليات التسويق الشبكي ثلاث حاجات: ألا يشترط على المشاركين دفع مبلغ مالي مقابل اشتراكهم. أنا جاي أسوق لك، ما تقوليش ادفع لي فلوس، ده أنت اللي أنت تدفع لي مقابل تسويق لك. لما تطلب مني أدفع لك مقابل أكون عضو عندك، لا. فده أول ركن ينبغي أن ينتبه لي. الأمر الثاني، ألا يشترط على المشاركين شراء كميات معينة من المنتجات لغاية الإشهار بثمن غير التكلفة الحقيقية. هاي تبقى أسعار مبالغ فيها، زي المستشفيات بيدي لك إبرة ولا سرنجة اللي هي ثمنها نصف دولار ب$100 مثلا. أن يكون للمشترك إمكانية إرجاع المنتجات للشركة، ودي ثقافة موجودة في هذا البلد، تشتري حاجة ممكن ترجعها تاخد فلوسها في أي وقت. دار الإفتاء الأردنية ضبطت هذه القضية بمجموعة من الشروط. أولها كالشرط الكندي الأول، ألا يشترط على الوسيط المسوق مبلغا مقدما من المال ولا ثمنا لشراء منتج، خروجا من شبهة الربا والقمار. الثاني، أن يكون المنتج حقيقيا يباع بسعر السوق أو أقل، ما تبقاش سلعة وهمية أنت بتبيع الوهم والخيال للناس، لا، في سلعة حقيقية تباع بسعر المثل أو بأقل خروجا من الغرر والتدليس، حتى لا تكون العمولات والأرباح هي المقصودة للشركة والمسوق. أن يكون عمل الوسيط مقابلا لجهد أو عمل، ألا تحرم الشركة المسوقة من أجرته بالكامل عند عدم قيامه بجزء من عمله منعا من أكل أموال الناس بالباطل. الحقيقة الشرط ده محل نظر، تأمل معي في فرق بين الإجارة والجعالة. لو أنا شغلت موظف عندي اشتغل 3 ساعات ياخد 3 ساعات، 6 ساعات، يوم ياخد يوم، اسبوع ياخد اسبوع. الجعالة ده تتعاقد على عمل، إن أنجزته أخذت مقابله، ما أنجزتهوش يبقى عملك ضاع عليه. هو الاتفاق من البداية على كده، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لو قعد يشتغل شهر وما جابش صواع الملك ملوش حاجة. فالشرط ده محل نظر على كل حال. الخامس، قال مراعاة ضوابط التجارة الإلكترونية من وجوب تقابض البدلين في تجارة الذهب والفضة. تعلمون في عالم الصرف لابد من التقابض، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. الالتزام بأخلاقيات الإسلام في العمل، تجنب الغش والخداع والتزوير وغيره، والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية في الدولة التي تعمل فيها شركة التسويق الشبكي منعا من الاضرار بالاقتصاد الوطني. على كل حال، بعد استعراض هذه المقدمات نقول الظاهر أن هذه الشركة على النحو الذي وصفه حبيبنا السائل، أن لا تشترط سلفا مبالغ تدفع من قبل راغبي التسويق، وأنها تجيز رد السلع التي لم يتيسر بيعها إلى الشركة الأم واسترداد قيمتها هي أقرب إلى الشرعية. إلا أن تكون هناك بنود مستترة في العقد لم نطلع عليها. لا تأخذ مني كلمة عن بعد، بيني وبينك الآن آلاف الأميال. لا تأخذ مني كلمة وتعمل ليبل حلال على الأمر ده، نحن لم ندرس عقده. أنا فقط أخذت القدر الذي قلته لي، والمفتي أسير المستفتي. كي يكون الكلام دقيقا وموضوعيا لابد من دراسة هذا العقد بالتفصيل، فلا يزال الأمر في حاجة إلى مزيد من الرويات والنظر، والله تعالى أعلى وأعلى.